فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من برنامج أهل الذكر في ثوبه الجديد من الكلام حول بعض المسائل والبحوث الشرعية. في اللقاء السابق تكلمت عن أن المشرع حث على الزواج، ورأينا في ذلك إن من أن تختار ذات الدين، وكذلك فإن ولي المرأة أيضا يبحث عن الدين الخلوق، وأن والكفاءة والأصل في الكفاءة هو الدين، أصل في الكفاءة الدين، لكن لا مانع أن تنظر إلى الأمور الأخرى، وندب النظر إلى من تريد أن تتقدم إليها. ورأينا تكرار النظر إلى المخطوبة، هل يجوز أم لا يجوز في اللقاء السابق، وتوقفنا من عدم المغالاة في المهور، عدم المغالاة في المهور. وهذه البحوث والمسائل أنا أقدمها من كتاب، يعني من كتاب المنهج الإسلامي في وقاية المجتمعات من الفاحش. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنهما قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: أعطها شيئا. قال: ما عندي شيء. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني فقيرا، ليس عنده شيء. لما أراد أن يتزوج من فاطمة رضي الله عنه قال: أعطيها شيئا مهرا يعني. قال: ما عندي شيء. قال: أين درعك الحطمية؟ درع يعني أعطيها مهرا ولو الدرع. وعن أبي حدرة الأسلمي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه في مهر امرأة، فقال: كم أمهرتها؟ دفعت كم؟ قال: 200 درهم. فقال: لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم. بطحان ده وادي بالمدينة المنورة، يعني لو أنتم بتجيبوا رملة كده من الوادي ما زدتم على هذا، يعني هذا كثير، يعني هذا كثير. وعن أنس رضي الله عنه قال: خطب أبو طلحة أم سليم فقالت: والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد. تقدم خطبتها فقالت: ما مثلك يا أبا طلحة يرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذاك مهري وما أسألك غيره. مش عايز حاجة تاني. فهو في أفضل من أعظم مهر وأفضل مهر أن الرجل سيدخل في الإسلام، فأسلم فكان ذلك مهرها. يقول ثابت راوي الحديث عن أنس: فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم. وهو الإسلام، وهو الإسلام، فدخل بها فولدت له. وفي الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الشاهد منه: خير الصداق أيسره، خير الصداق أرسله، أخرجه الحاكم وقال صحيح، وفقه الذهبي والألباني. فيستحب التيسير في المهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رغب في ذلك، فقد زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بما معه من القرآن، أي بما يحفظ من صور من القرآن، يعني بعدما قال له التمس ولو خاتما من حديد، يعني أي حاجة ما عندوش، فتزوجها بما يحفظ من القرآن، يعني بمعنى أنه يعلمها القرآن، يعلمها القرآن. ولنعلم أنه يجوز تعجيل المهر كله أو تأخيره كله، يجوز تعجيل المهر كله أو تأخيره كله، أو تعجيل بعضه وتأخير بعضه، وإن كان الأول هو تعجيل المهر، يعني يدفع المهر لأنه دين على الرجل. ويجوز أن يكون المهر مالا أو عينا، يعني أساس سيارة حديقة كده يعني. فثابت بن قيس رضي الله عنه أصدق زوجته حديقة، يعني أعطاها مهرا إيه؟ حديقة. والمهر حق كامل تمتلكه الزوجة وتتصرف فيه كيفما شاءت، ولا يجب عليها المشاركة في تأسيس منزل الزوجية، لا يجب عليه، لا يجب عليه، فإن هذا من مسؤولية الزوج. لكن إن شاركت في تأسيس البيت فهذا جائز، وليها يعني، وعليه عرف الناس اليوم، لعرف الناس الآن لارتفاع الأسعار، ويكفي أن الزوجة يأتي بشق، يكفي هذا، فيشارك ولي المرأة الآن مع الرجل في تجهيز منزل الزوجية، صارت أعرف الناس اليوم هكذا. نعم. لكن ما شاركت فيه أو جاء به الزوج هو حق له، وجزء من مقدم مهره، ويكتب الآن ما يسمى بالقائمة، وهذا ما جرت عليه أعراف الناس اليوم، ولا بأس به بالقائمة طالما لم يصادم نصا، كما قال ابن تيمية عليه رحمة الله إن معظم أمور الزواج ترجع إلى الأعراف، ترجع إلى الأعراف. ومن ذلك أيضا عدم إكراه المرأة على الزواج، لا يكره الولي المرأة على الزواج. باب الإمام البخاري عليه رحمة الله باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما، يعني لا البكر ولا الثيب التي سبق لها الزواج. وأورد فيه أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر، يعني التي لا زوج لها ولكن سبق لها أن تزوج، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، فتستأمر أي يؤخذ رأيها صراحة، يطلب منها الرد صراحة، هي ليست كالبكر، يعني الآن عرفت الرجال فتقول رأيها صراحة، إنما البكر ما يعني تستأذن. قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام وكيف إذنها؟ قال أن تسكت، تسكت، لكن السكوت له قرائن، السكوت له في قرائن، ممكن يكون السكوت علامة الرضا، ممكن يكون السكوت بقرائنه علامة رفض، علامة رفض، إنما السكوت ننظر إلى القرائن المحيطة به، يعني سكتة ومبتسمة، سكتة كذا وخجلة كذا ووجهها كذا احمر كذا، فيها ابتسامة الرضا ونظرة الرضا مع السكوت، كل هذه القرائن تدل على أن السكوت هنا يدل على رضا، إنما هناك سكوت مع نظرة غضب، مع سكتة وتتململ وتقوم من مكانها ويظهر على وجهها أنها رافضة رغم أنها لم تتكلم، هذه سكتت ودي سكتت، لكن ينظر إلى الأحوال والقرائن المحيطة بالسكوت. والأيم كما قلت من سبق لها الزواج، نعم، تستأذن، بخلاف الاستئمار فإن يعني تستأمر هنا يعني صريح في أنها تتكلم، إنما البكر تستأذن، طب هب أنها قالت وافقت، وافقت خير، سكتت كده مع حياء ويظهر على وجهها وعلى عينيها الرضا، خلاص. إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود، نكاحه مردود. عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله عليه الصلاة والسلام فرد نكاحه. الحديث عند البخاري، عند البخاري. ثيب يعني كان يأخذ ويدي معها كمان في الكلام، إنما ده زوجها على غير رضاها، فجاءت النبي عليه الصلاة والسلام تشكو فرد النكاح. يقول ابن القيم في الزاد: والحاصل أنه لا يجوز أن تجبر البكر البالغ على النكاح ولا تزوج إلا برضاه، فإن وقع لم يصح العقد. وهذا مذهب الأوزاعي والثوري والحنفية وغيرهم، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم. وما يؤيد هذا ما ثبت في الحديث عن جابر رضي الله عنه أن رجلا زوج ابنته وهي بكر من غير أمره، يعني لم يستأذنها ولم يعلمها إنما زوجها، فأتت النبي عليه الصلاة والسلام ففرق بينهما. نعم، لأنه هي ليست سلعة، هي مقعد كده كرسي تشيله وتجوزه وتعمله، وهي ملاش رأي ولا اختيار. ليه؟ فعليك أن تتكلم معها وأن تعلمها وأن ترى من يتقدم إليها وأن توافق عليه حتى يعني يؤدم بينهما بعد ذلك. واعلم أنه كما ينبغي استئذان البنت في زواجها، فكذلك فإنه ليس لأحد الأبوين إلزام الولد بزواج من لا يريد. يعني الأب يزوج الولد أو كمان يزوجه من لا يريد ويرفض، لكن هو يريد أن يزوجه منها. يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله ابن تيمية: ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد، وأنه إذا امتنع لا يكون عاقا. يعني أبوه عايز يجوزه واحدة معينة هو مش عايز، أمه مش عايز يتجوزه واحدة هو مش عايز، فهنا لا يسمع كلامهما لا يكون عاقا. نعم. يقول: وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر عنه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك. إذا كان هو ما يقدرش أحد يأكله أكل هو لا يحبها فيزوجه، يعني بل لا يحب. نعم. ننتقل انتقالة أخرى إلى داخل الحياة الزوجية، داخل الحياة الزوجية. المشرع لم يكتفي بوضع ضوابط الزواج واقتصر على ذلك، بل استمر مع الزوجين داخل هذا الزوج، يعني لم يكتفي على الخطوبة والاختيار هذه أسس يقوم عليها الزواج، لكن تعال بقى ندخل داخل حياة الزوجين، داخل الحياة الزوجين. بل استمر مع الزوجين داخل الحياة الزوجية حال يسرهما وعسرهما، حال وفاقهما وخلافهما، يضبط ويبين ويوجه لتستقيم الحياة الزوجية كما أراد الله لها، وينتشر الود والرحمة في ربوعها، فتنتج المجتمعات رجلا مستقيما سويا وامرأة صالحة طائعة لزوجها وربها. أولا الآن في داخل الحياة الزوجية، الأمر بحسن العشرة، فإن الأمر بحسن العشرة باب من أبواب وقاية المجتمع من الفاحشة، وذلك لأنه لو قامت البيوت على المعاشرة الطيبة والود والتراحم والمحبة لما تأزم الرجل وخرج يشكو لكل من يقابله، وربما يضعف إيمانه فينحرف عن الصراط المستقيم. وكذا المرأة لو وجدت حسن العشرة في بيتها، ما سمعنا بقصص النساء اللاهيات، مع تقريرنا أنه لا يوجد مبرر على الإطلاق لفساد الرجل والمرأة مهما كانت الأحوال لو استقام على الجادة، لكننا نتكلم عن بعض الحالات الواقعية التي قرأناها وسمعنا بها، والتي كان المحرك لها والدافع لها أحد الأسباب يعني سوء المعاملة بين الزوجين. والمشرع لأنه يشرع لكل الناس، فإنه يسد كل الذرائع التي قد تؤدي ببعض ضعاف النفوس قليل الإيمان إلى الانحراف. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. فينبغي للزوج ألا يعبس وجه زوجته بغير ذنب، وألا يكون فظا ولا غليظا ولا مظهرا ميلا إلى غيرها. نعم يعني بعض تأتي لنا أسئلة يعني ونقابل ذلك الحقيقة في الدعوة, إنه الزوج يدخل البيت لا علاقة له بمن في البيت, إنما يأكل يشرب يشاهد البرامج أو على الهاتف ثم ينام, ليس له علاقة بمن في البيت. نعم. وإذا تكلم أحد معه, زوجته تكلمت معه, أنا متعب مجهد جئت من العمل وليس عندي طاقة لأي شيء. نعم المرأة تقدر ذلك, لكن يعني ستظل هكذا يعني الأمور هكذا. نعم. ولا مظهرا ميلا إلى غيرها, فإن هذا يعني من سوء الأخلاق, من سوء الأخلاق أن يعني يأتي للمرأة ويتكلم عن واحدة أخرى يتكلم عنها وأنه فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا, هذا كله من سوء الأخلاق ويجرح يعني زوجته بهذا. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهله صلى الله عليه وسلم, خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فمن إحسان العشرة تختار الكلام الطيب وحسن المعاملة حسن الهيئة والتغاضي عن الهفوات, ولابد من الرجل ومن المرأة هفوات. نعم. وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. عوان يعني أسيرات, المرأة أسيرة عند الرجل, أسيرة مقيدة بقيد الزواج, قيد الزواج هي لا تستطيع أن تفك هذا القيد, لكن الرجل يستطيع عن طريق الطلاق, عن طريق الطلاق. ومداراة المرأة من حسن عشرتها, مداراة المرأة من حسن عشرتها. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع, وإن أعوج شيء في الضلع أعلى, فإن ذهبت تقيمه كسرت, وإن تركت ولم يزل أعوج. والكسر والطلاق كما في رواية مسلم, وإن ذهبت تقيمها كسرتها, وكسرها طلاقها, فدارها تعش بها, تعش بها. يقول حافظ ابن حجر ولا يعني ذلك أن تتركها تتعاطى المعصية أو تترك الواجبات, إنما يترك على عوجاجها في الأمور المباحة, في الأمور المباحة. نعم. يعني إيه داريها؟ يعني بالمعنى كده لا تمسك لها على كل واحدة, كل كلمة كل نظرة كل كذا كل كذا, فتمسك عليها كل شيء, وهي كذلك. إنما تداريها, طالما ليس هناك معصية لله سبحانه وتعالى فتداريها وتغض الطرف, تغض الطرف. ومن حسن عوش العشرة إذا رأى منها ما يسوءه تذكر منها ما يسره, تذكر منها الميزان, ميزان له كفتان. كان بالحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يفرق, لا يبغض يعني أو يكره مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. نعم. والحديث في صحيح مسلم. فينبغي أن يتحلى كل من الزوجين بالصبر والحلم والاحتمال مع صاحبه, فليس هناك كمال لأحد, لا الرجل ولا المرأة, لا الرجل ولا المرأة. وكما أمر الرجل بحسن العشرة مع زوجته فإنه كذلك أمر المرأة بحسن العشرة لزوجها وبين لها حقوق زوجها عليها. نعم. طب ننتقل انتقالة أخرى, حقوق الزوج على زوجته. معذرة. أمر الشرع المرأة بطاعة زوجها بالمعروف بالطبع, وأن حق زوجها مقدم على حق أبويها, وأن طاعة زوجها طريقها إلى جنة ربها. عن حسين بن محصن قال حدثتني عمتي رضي الله عنها قال أتيت رسول الله عليه الصلاة والسلام في بعض الحاجة فقال أي هذه أذات بعل، يعني بعل الزوج، يعني أنت متزوجة؟ قلت نعم. قال كيف أنت له؟ قلت ما آلوه إلا ما عجزت عنه، أي لا أخصر في طاعته. قال فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. نعم، وعند النسائي وغيره، وهو في أداب الزفاف للشيخ الألباني. يقول ابن تيمية: وليس على المرأة بعد حق الله ورسوله، عليه الصلاة والسلام، أوجب من حق الزوج من طاعته أن لا تصوم إلا بإذنه. الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصوم المرأة وبعلها زوجها، يعني شاهد أي حاضرا، إلا بإذنه. حديث متفق عليه، متفق عليه. هذا في الصيام النافلة، صيام النافلة، لكن صيام الفريضة المرأة لا تستأذن، لا تستأذن، يعني تستأذن زوجها أن تصوم رمضان؟ لا طبعا. لا تأذن لأحد في بيتي إلا بإذني، لا تدخل أحدا إلى بيتي إلا أن يأذن زوجها ويعلم، ويعلم. وفي الحديث قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: الشاهد فحقكم عليهم ألا يوطئن فروشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، لمن تكرهون. يقول النووي في شرح على مسلم: لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا أو امرأة أو أحدا من محارم الزوجة، فالنهي يتناول جميع ذلك، يتناول جميع ذلك. ومن ذلك: لا تخرج من بيتي إلا بإذني. قال ابن قدامة في المغني: وللزوج أن يمنع من الخروج من منزله إلا ما لها منه بد، سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتهما تستأذن، أو حضور جنازة أحدهما تستأذن. هناك بعض الأزواج تتعنت في هذا الأمر تعنتا شديدا، وتمنع الزوجة حتى من زيارة أبويها، من زيارة أبويها. نعم، فلا ينبغي للزوج أن يمنع زوجته من زيارة والديها، من عيادة والديها إذا مرض أحدهما، لأنها إن فعلت ذلك ففي ذلك قطيعة لوالديها وحملا على مخالفة زوجها، لأنها ستذهب، يعني تسمع أن أمها مريضة وفي الفراش، أو أن أباها مريض وفي الفراش، وزوجها لا يأذن، ستخرج وستعصيه في ذلك. لكن مسألة هل لا أن تخرج وإن لم يأذن زوجها لزيارة أبويها، مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فمنهم من قال تخرج، تخرج ولو لم يأذن زوجها، طالما فيش، لا توجد مفسدة دينية عليها من أبويه. ومنهم من قال لا تخرج، ومنهم من قال لا تخرج. لكن أنا مع الذين قالوا تخرج، مع الذين قالوا تخرج. كيف لو أن يتزوجها من أبويها ثم يمنعها من زيارة أبويها، ويمنع أبويها من أن يزوروها؟ أمر عجيب والله، أمر عجيب. هو يستطيع هو أن يستغني عن أبويه، عن زيارة أبويه، أو أن يأتي إلي أبواه في الوقت الذي يحباني أن يأتي فيه، إنما يمنع الزوجة أن تزور والديها، ويمنع الوالديها أن يأتي إليها. لماذا؟ لماذا؟ يعني أنت يعني لنفسك أنت تستبيح أو تستحل لنفسك ما تمنعه من زوجتك. نعم، ومن هذه الحقوق أن تحفظ مال زوجها، لأن يعني المرأة راعية في بيت زوجها، وعليها أن تحفظ ماله. وقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام في المرأة الصالحة: وألا تخالفه في نفسها ولا ماله بما يكره. ومن الحقوق عدم امتناعها عن فراش زوجها. في الحديث قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراش فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. حديث متفق عليه. وفي رواية أخرى إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، وفي رواية حتى ترجع، وأيضا متفق عليه. ومن الآداب أن تتجمل لزوجها، أن تتجمل حقوق الزوج على زوجته، فيراها دائما في صورة مشرقة بهية جميلة نظيفة طيبة الرائحة، فتسر نظره وتسعد قلبه، كما بالحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا أقسمت عليها أبرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. عند النسائي وغيره، وفي صحيح، وفي صحيح الجامع، وفي صحيح الجامع تتجمل المرأة لزوجها. وهذا أيضا للأسف صار مفتقدا في الكثير من بيوتنا، فالمرأة العصرية لا تتجمل في بيتها، إنما تتجمل عند خروجها، تتجمل عند خروجها، لا تتجمل لزوجها، إنما تتجمل عندما يأتي من يزورها. نعم، المرأة يعني في واقعنا الآن يعني. ومن ذلك أن طرد الزوجة باليسير، أن طرد الزوجة باليسير، وألا تكلف زوجها من النفقة ما لا يصيق، فقد قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سبحانه وتعالى. وإذا أنفقت المرأة من مالها، تعمل مثلا عندها مال، لازمة مالية، فلا تمن على الرجل، يعني كل شوية أنا أنفق، أنا أساعدك، أنا كذا أنا كذا، فإن ذلك يغر قلب الزوج ويؤدي إلى إبطال الأجر لها. نعم. ومن ذلك أن تحسن القيام على تربية الأبناء، فلا تغضب عليهم أمامه، عشان الزوج يجلس وهي تضرب في الأبناء وتصيح في الأبناء وتسب في الأبناء وهو جالس، نعم. ولا تدعو عليهم ولا تسبهم، فإن ذلك يؤذيه، وأذاه حرام. وكذلك تحسن معاملة والديه وأقاربه، فإن ذلك يحببه فيها ويعاملها بالمثل، ويعاملها بالمس. نعم، أكون بهذا وصلت لنهاية حلقة اليوم، أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.